بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والنصف فرض 50 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. قد ذكرنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله 6. من يذكرنا بها؟ تفضل. النصف ونصفه ونصف نصفه. نعم تفضل. والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. إذن هي هذه 6، هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله، وقد ذكرناها وذكرنا عدد من يرثها في الدرس الماضي. والفرض الباقي ليس في كتاب الله، لكنه من اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثلث الباقي، ويرثه صنفان هما الأم في العمريتين والجد في بعض مسائله مع الإخوة. الأم في العمريتين معناها الأم في مسألتين قضى فيهما عمر رضي الله عنه بأن الأم ترث ثلث الباقي، وهاتان المسألتان بالإمكان أن تكتبهما على السبورة العمريتان: زوج وأب تحت أب أم. هذه هالكة ماتت فتركت زوجا وأبا وأما من غير أن يكون لها ولد، فهذه المسألة الزوج فيها يرث النصف، وما بقي بين الأب والأم لذكر مثل حظ الأنثيين، معناه أن الأم ترث فيه ثلث الباقي. فالزوج له 1/2، اكتب 1/2 أحسن، النصف. والأب له 2/6، والأم لها 1/6. فالآن الأم ورثت ثلث الباقي، لأن المسألة بما أن فيها السدس في الأصل، السدس مقدر، هي أصلها الحقيقي في الأصل من 2، لكنها إنما تصح من 6. فللزوج 3، هذا النصف، وللأب 2، وللأم 1. فهذا 1 ليس ثلث المسألة أصلا، ولكنه ثلث ما بقي بعد الزوج. هذه المسألة العمرية الأولى. المسألة العمرية الثانية: زوجة وأب وأم. رجل هلك عن زوجة وليس له فرع وارث، فهي ترث الربع، ومعها أبوان أي أب وأم. فلو أخذنا بنص كتاب الله لكان حظ الأم أكثر من حظ الأب، لأن الله قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث، لو أخذت أمه الثلث من أصل المسألة لزاد نصيبها على نصيب الأبي أو لساوته في المسألتين. فقضى عمر للأم بثلث الباقي في المسألتين، فالزوجة لها الربع 1/4، والزوج له 2/4، الأب أقصد، الأب له 2/4، والأم لها 1/4، هو ثلث الباقي، لأن الباقي 3، 2 للأبي و1 للأم، هذا ثلث الباقي. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالمذاهب الأربعة أخذت بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأم ترث ثلث الباقي في المسألتين العمريتين. وذهب عبد الله بن عباس، وهو مذهب الظاهرية، أنها ترث الثلث في المسألتين. فالأم مثلا إذا ورثت الثلث في المسألة الأولى تأخذ 2/6، ويكون الزوج يرث 1/6، فيكون نصيب الأم ضعف نصيب الأب في المسألة الأولى، ويكون الأب له 1/6، لأنه يرث ما بقي، فهو أولى رجل ذكر. وفي العمرية الثانية تكون الأم ترث الثلث من أصل المسألة، وأصل المسألة أصل المسألة من أربعة، وإذا اجتمع فيها أقصد اجتمع الربع والثلث في المسألة فهي من 12. فللزوجة الربع من 12 وهو 3، وللأم الثلث من 12 وهو 4، وما بقي فهو للأبي. كم بقي؟ 5. نعم. فمذهب الظاهرية إذن موافق لمذهب ابن عباس على هذه القسمة الثانية، أن الأم ترث الثلث دائما، فهي ترث الثلث في العمريتين. المذهب الثالث في المسألة هو مذهب محمد بن سيرين، أنها محمد بن سيرين أنها في العمرية الثانية ترث الثلث، وفي العمرية الأولى ترث ثلث الباقي. فرق بين العمريتين في مسألة الزوج ومسألة الزوجة، فقال في مسألة الزوج لو ورثت الثلث لزادت على الزوج، وهذا زادت على الأبي أقصد، وهذا ظلم له. فرأى محمد بن سيرين أنها في المسألة العمرية الأولى التي فيها الزوج ترث ثلث الباقي، وفي مسألة العمرية الثانية التي فيها زوجة ترث الثلث، ثلث المال، ثلث أصل المسألة. إذن هذه ثلاثة أقوال في قضية ميراث الأم لثلث ما بقي وهو الفرض السابع من الفروض. امسح هذه. قال والنصف فرض 5 أفراد. النصف هو أول فرض من الفروض الستة التي جاء تقديرها بكتاب الله، فرض 5 أفراد، معناه أن الذين يرثونه 5. وقوله أفراد لا مفهوم له، لأن الخمسة الذين يرثون النصف منهم مثلا بنات الابن قد يتعددن، لكن الأربعة الباقية لا تتعدد، لو تعددت لم ترث النصف. وكذلك الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، فإذا النصف يرثه 5 الزوج إذا لم يكن للميتة فرع وارث. الزوج بشرط واحد وهو لا يكون للميتة فرع وارث، الزوج هذا يرث النصف بشرط واحد، بشرط واحد، اكتب بشرط واحد، تذكروا الشروط. نحن لدينا 5 هم الذين يرثون النصف. الأول يرث النصف بشرط واحد، رقم 2 يرث النصف بشرطين، رقم 3 يرث النصف بثلاثة شروط، رقم 4 يرث النصف بأربعة شروط، رقم 5 يرث النصف بخمسة شروط. نعم. أول من يرث النصف الزوج، يرثه بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث من هو؟ في أحد فضل؟ الأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا وارثين، معناه إذا اتصفوا بمانع يمنع الإرث فإنهم لا يحجبونه حجب نقصان. ما مثال ذلك؟ لو ماتت المرأة فتركت ولدا رقيقا مملوكا وهي حرة، فهذا لا يحجب زوجها عن ميراث النصف. أو ماتت وتركت ولدها الذي قتلها خطأ مثلا أو عمدا عائدا بالله، فهذا الولد لا يرث ولا يحجب. وسيأتينا أن الإخوة لهم باب مختص، وهو أنهم يرثون ويحجبون، أنهم يمنعون ويحجبون، يحجبون ويحجبون. فالعدد من الإخوة يحجبون الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وهم محجوبون بالأبي سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأبي. وكذلك الإخوة لأم العدد منهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، مع أنهم محجوبون بالجد مثلا أو بواحد بنت أو بأي فرع وارث. نعم لا الفرع الوارث لا ترث مع الأم إلا السدس، لكن أقصد الجد مثلا، فالجد يحجب الإخوة لأم لأنه أصل وارث، وهم يحجبون أمهم حجب نقصان فينقصونها من الثلث إلى السدس. نعم الثاني البنت أي بنت الصلب، وهي ترث النصف بشرطين. الشرط الأول عدم التعدد، فإذا كانت اثنتين فإن حظهما فرضهما ليس النصف. سيأتينا إن شاء الله أنه مات لثاني ثلثين. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، معناه أن لا يكون لها أخ، فإن كان لها أخ لم ترث هذا الفرض الذي هو النصف، بل عصبها فورثا لذكر من حظ الأنثيين. الثالث تقول الأرقام، واحد الزوج، اثنين البنت، ثلاثة بنت لابني، بنت لابني ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود من يحجبها من أولاد لابني، من الأولاد أقصد، فإذا كان للميت ولد أو بنت مباشرة فإن بنت الابن لا ترثه، لا ترث النصف. سنذكر أنها ترث مع بنت الصلب السدس المكملة للثلثين. كذلك عدم وجود المعصب، فإذا كان لها أخ أو ابن عم في درجتها فمات الميت وترك ابن وبنت ابن آخر، فهذا الولد الذي هو في درجتها ابن الابن الذي هو في درجتها معصب لها، فيرثان لذكر من حظ الأنثيين ولا ترث النصف. الشرط الثالث عدم التعدد، فإذا كانت بنات الابن عددا وورثنا جدهن فإنهن يرثن الثلثين للنصف. إذا ثلاث شروط لميراث بنت الابن للنصف. الرابع الأخت الشقيقة، وهي ترث النصف بأربعة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، فإذا كان للميت ابن أو ابن ابنين أو بنت أو بنت ابنين فإن الأخت الشقيقة لا ترث النصف، فهي مع البنت معصبة مع الغير، وهي مع بنت الابن كذلك معصبة مع الغير. نعم. الشرط الثاني عدم التعدد، فإذا تعدد الأخوات الشقيقات فلهن الثلثان. الشرط الثالث عدم وجود المعصب، فإذا كان لها أخ فإنه يعصب أخ وارث فإنه يعصبها فيكون ميراثهما لذكر مثل حظ الأنثيين فلا ترث النصف. الثالث عدم وجود المعصب. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث. الأصل الوارث إذا كان أبا فإجماعا، وإذا كان جدا فيستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي الأكدرية، وسيأتينا الخلاف في قضية توريث الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد، فهذه المسألة لن نفصلها الآن لأنها ستأتي، المسألة الأكدرية ستأتينا إن شاء الله. لكن المهم أنه يشترط عدم وجود الأصل الوارث نمثل له هنا بالأبي لأنه محل إجماع، فإذا مات الميت عن أب وأخت شقيقة فالميراث لأبيه لا لأخته. وأطلان الخامس من الذين يرثون النصف الأخت لأبي. وهي ترثه بخمسة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. الثاني عدم وجود الأصل الوارث، وقد ذكرنا الخلاف في الجد وسيأتي تفصيله، لكن الأب قطعا مانع إجماعا عدم وجود الأصل الوارث. الأصل الوارث من الذكور، طبعا الأصل الوارث في هذه المسألة والتي قبلها من الذكور، تقولونك من الذكور، الأصل الوارث من الذكور، من الذكور هنا أيضا الأصل الوارث من الذكور، لا أكتبه ما شاء الله. الأصل الوارث من الذكور، وقد ذكرنا أن هذا إجماع في الأب وخلاف في الجد، وسيأتي الكلام في المسألة الأكدرية إن شاء الله قريبا. الشرط الثالث عدم التعدد، فإن كنا عددا ورثنا الثلثين إجماعا في الأب، معناه إذا كان مات ميت عن أب وأخت لأب فالأب يرث كل شيء والأخت لأب ليس لها شيء، لكن الجد إذا مات عن جد وأخت لأب هذا محل الخلاف سيأتينا إن شاء الله، وسنذكر أن الراجح أنه لا يهرض للأخت مع الجد إلا في المسألة الأكدرية، وسيأتي الخلاف في المسألة. الشرط الرابع عدم المعصب، فإذا كانت الأخت لأب معها أخ لأب فإنهما يرثان لذكر من حظ الأنثيين فلا ترث النصف. الشرط الخامس عدم وجود الأخت الشقيقة، فإذا كان له أخت شقيقة فإن الأخت لأب لا ترث النصف بل ترث السدس مكمل الثلثين شقيقة تاء. نعم، إذن هؤلاء ورثة النصف، ولذلك قال والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد أي البنت بنت الصلب، وبنت الابن عند فقد البنت أي عند عدمها، وهذا شرط واحد من الشروط التي تشترط لها الثلاثة، والأخت في مذهب كل مفتي والمقصود بها الأخت الشقيقة، وبعدها الأخت التي من الأبي، هذا الصف الرابع الأخت لأبي، أقصد الصف الخامس الأخت لأبي عند انفرادها عن المعصب، مكتوب عند انفرادهن عن معصبي، لكن الواقع أن الضمير ليس ضمير جمع، فإما أن يقصد الأخت الشقيقة والأخت لأبن فهما اثنتان، وإما أن يقصد الأخت لأبن فقط فيقول عند انفرادها، هذا الأولى في الوزن، فقل عند انفرادها عن المعصب أصلحوا هذه عند انفرادها عن المعصب. ثم ذكر الذين يرثون الربع إن كانت تطلسها، فقال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. تنبيه فقط فيما يتعلق ببنات الابن والأخوات لأب، إذا تعددنا في تكملة السدس المكمل للثلثين كما سيأتي فإن نصيبهن لا يتغير، إذا كان للميت بنت وثلاث بنات ابن فبنات الابن نصيبهن السدس ولو تعددنا، إذا كان له أخت شقيقة وأخت وخمس أخوات لأب فالأخوات لأب نصيبهن السدس مكمل الثلثين ولو تعددنا، وهذا أيضا نظيره في ثلاث مسائل في التركة، هذا في الأخوات لأب وفي بنات الابن وفي الزوجات، إذا تعددنا فإنهن لا يرثن إلا حظهن لا يتغير ميراثهن بالتعدد، إذا كنا أربع زوجات وكان للميت فرع وارث فلهن الثمن، وإذا لم يكن له فرع وارث فلهن الربع، وإذا كانت زوجة واحدة فلها ذلك الربع والثمن أيضا، وكذلك الجدة فإذا كانت واحدة فلها السدس، وإذا كن جدات فلهن جميعا السدس يشتركن فيه كما سيأتي بيانه، سنذكر من يرث من الجدات ومن لا يرث الخلاف في المسألة. فالربع يرثه صنفان الزوج عند وجود الفرع الوارث، الزوج عند وجود الفرع الوارث يرث الربع معناه إذا هلكت هالكة فتركت زوجا فإن الزوجة يرث الرباع بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، شرط واحد لميراث الزوج للربع وهو وجود الفرع الوارث، عكس شرط النصف، فالزوج ميراثه للنصف له شرط واحد، ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث. وميراثه للربع شرطه أيضا واحد، ما هو؟ وجود الفرع الوارث. والفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى والمتعددة وغيره، سواء كان منه أو من غيره. معناها إذا كانت المرأة لها ولد من غيره فإن ذلك الولد يحجبه وحجب نقصان، أي يحجبه من النصف إلى الربع. إذا كان لها ولد منه هو فإنه كذلك يحجبه حجب نقصان، سواء كان الولد متعددا أو منفردا ذكرا أو أنثى منه أو من غيره. هذا الفرع الوارث. فلذلك قال والزوج فرع والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، أي إن كان للزوجة فرع وارث، وهذا معنى قوله من قد منعه، ليخرج من هو متصف بمانع من موانع الإثم، كمن هو رقيق أو من قتلها فلا يرثها، أو من ارتد عن الإسلام عائلا بالله عند على القول بأن الردة مانعة من الإرث، وقد سبق تفصيل ذلك، قد سبق أن ذكرنا أن المالكية يفصلون بين المستسر والمعلن، وأن الحنفية يفصلون بين الذكر والأنثى. وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وهو لكل زوجة فأكثر، معناه أن الربع يرثه الصنف الثاني، الربع يرثه صنفان، الصنف الأول الزوج بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، رقم الربع رقم واحد الزوج بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، نقطتي تفسير وجود الفرع الوارث. اثنين الزوجة بشرط واحد أيضا وهو عدم وجود الفرع الوارث، شرط واحد. وهو عدم وجود الفرع الوارث. فالزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، سواء تعددت أو انفردت، إذا كنا أربع زوجات أو زوجة كنا زوجتين أو ثلاثا أو واحدة، فإن نصيبها المقدر، فرضها المقدر هو الربع، انفردت تعددت. فلذلك قال وهو لكل زوجة، معناه وهو لزوجة واحدة أو أكثر مع عدم الأولاد، معناه بشرط عدم الفرع الوارث فيما قدر، أي فيما قدره الشارع. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، معناه أن الفرع الوارث لا يختص بأولاد الصلب وبناته، بل يشمل أولاد البنات الوارثين وهم غير المفصولين بأنثى. أولاد الأولاد غير المفصولين بأنثى، فأولاد الأولاد الوارثون هم من ليس مفصولا بأنثى، سواء كان هو ذكرا أو أنثى وإن نزل. فإذا توفيت الزوجة فتركت بنت ابن وزوجا فإن لها فرعا وارثا، فالزوج لا يرث إلا الربع. إذا توفي الرجل وترك زوجة وبنت ابن مثلا، فالزوجة لا ترث إلا الثمن، لأن للميت فرع وارث وهو بنت ابن لمن، نعم، وإن نزل. الفرض الثالث الثمن، ويرثه صنف واحد وهو زوجة بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، فالثمن لا يرثه إلا صيف واحد وهو زوجة أو العدد من الزوجات بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. فإن كان للميت فرع غير وارث كالفرع المتصف بمانع من موانع الإرث الكافر أو الرقيق أو القاتل فإن الزوجة ترث الرباع. نعم لا لا الربع إذا كان متصفا بمانع إذا كان له فرع متصف بمانع قلنا إذا كان له ولد كافر أو قاتل له هو أو رقيق مملوك فالزوجة حينئذ ترث الربع لأن الميت له فرع لكنه غير وارث. فلهذا قال والثمن للزوجة والزوجات معناه سواء انفردت أو تعددت مع البنين أو مع البنات معناه إذا كان للميت فرع وارث أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي معناه لا يشترط لذلك التعدد. فحجب الزوجة من الربع إلى الثمن شرطه الفرع الوارث دون تعدده لا يشترط له تعدد الفرع الوارث بخلاف حجب الأم من الثلث إلى السدس فيشترط له تعدد الإخوة كما سيأتي. وهذا معنى قوله ولا تظن الجمع شرطا فافهمي فلا يشترط أن يكون الفرع الوارث متعددا بل يجوز أن يحصل الحجب حجب النقصان للزوجة ببنت ابن أو بابن ابن أو ببنت صلب أو ابن صلب دون تعدد. ثم قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا والثلثان للبنات جمعا الثلثان هذا الفرض الرابع وهذا الفرض يرثه أربعة أصناف. الصنف الأول بنات الصلب ويرثنه بشرطين والصنف الثاني بنات الابن ويرثنه بثلاث شروط سيأتي تفصيلها. بنات الابن الأول البنات بنات الصلب بنات الصلب بنات الصلب ويرثنه بنات الصلب ويرثنه بشرطين يرثنه نعم بشرطين. الصنف الثالث بنات أقصد الثاني بنات الابن ويرثنه بثلاث شروط والصنف الثالث الأخوات الشقائق ويرثنه بأربعة شروط والصنف الرابع الأخوات لأب ويرثنه بخمسة شروط الأخوات الشقائق ثم الأخوات لأب الأخوات الشقائق بأربعة شروط ويرثنه بأربعة شروط والرابع الأخوات لأب قال همزة على الأخوات لا أخوات لأب ويرثنه بخمسة شروط الثلثان فرض لا يورث إلا مع التعدد فلا يمكن أن يكون وارث واحد يرث هذا الفرض بخلاف بقية الفروض فكل الفروض الأخرى يرثها فرض إلا هذا الفرض وهو الثلثان فلا يرثهما إلا العدد ولذلك ورثة الثلثين هم ورثة النصف إذا تعددوا. ورثة النصف من يذكرنا بهم تفضل الزوج هل يمكن تعدده؟ لا يمكن تعدده، لكن البقية يمكن تعددها، وهي البنت إذا تعددت فهي وارثة للثلثين، وبنت الابن إذا تعددت فهي وارثة للثلثين، والأخت الشقيقة إذا تعددت فهي وارثة للثلثين، والأخت الابن إذا تعددت فهي وارثة للثلثين. إذن الثلثان تكرار لما قلناه في النصف، فلذلك حذفنا رقم واحد وهو الزوج، لأنه لا يقبل التعدد أصلا، لا يمكن أن يرث زوجان امرأة واحدة، يمكن أن ترث امرأة زوجين كما ذكرنا في المذهب المالكي، لكن لا يمكن أن يرث المرأة زوجان وقت واحد، لأن قطع النكاح واحدهما باطل. هذه المسألة مثلا تسمى مسألة ذات الوليين، امرأة لها وليان أخوان مثلا وزوجاها في وقت واحد، عقدها هذا لرجل وعقدها هذا لرجل، فهذه تسمى ذات الوليين. فإذا ماتت ولم يدخل بها واحد منهما، وثبت أن أحدهما سابق للآخر، أن أحد العقدين سابق للآخر ولو بدقيقة واحدة، فهي لأولهما. إذا دخل بها أحدهما فهي له ولو كان الأخير. إذا لم يعرف أولهما ولم يدخل بها أحد فإن النكاح باطل لا يورث به، لأنه نكاح ممنوع بنص كتاب الله. ما هو النص الذي يمنع الزواج بالمرأة المتزوجة؟ والمحصنات من النساء. قد ذكر الله 15 امرأة لا يحل نكاحها بالترتيب، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فكل من عقد عليها من له ولادة عليك، سواء كان أبا مباشرا أو جدا من جهة الأب أو من جهة الأم، فإنها حرام تأبيدا. كذلك قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، المحصنات معناها المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، فالسبي يهدم النكاح. إذا كانت المرأة متزوجة في دار الكفر فغزا المسلمون فغنموا وسبوا، فالمرأة التي كانت زوجة في دار الكفر فسبيت، فسباؤها هادم لنكاحها، إلا إذا أسلمت هي وزوجها معا، أو أسلم زوجها وهي في عدتها منه ولم يفرق بينهما مالكها من وقعت في سهمه، فلذلك السباء يهدم النكاح. فلهذا قال إلا ما ملكت أيمانكم، معناه بالسبي، فإنه هادم للنكاح السابق عليه بالكفر. وهذا يتفق عليه الفقهاء، سواء منهم من يرى أن أنكحة الكفار صحيحة ومن يرى أن أنكحتهم باطلة. فمذهب الجمهور أن أنكحة الكفار صحيحة، لأنها يثبت بها النسب ويحاز بها الملك ويحصل بها الإرث، وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الناس لآبائهم بحسب ما كان في الجاهلية. وقد سأله عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة بن قيس. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنساب أهل الجاهلية بأنكحتهم، فدل هذا على أن نكاح الكفار صحيح، لأنه رتب الشارع عليه النسب ورتب عليه الإثم. ذهب المالكية إلى أن أنكحة الكفار فاسدة جميعا، ولكن مع ذلك يثبت بها النسب ويحاز بها الإرث، يحاز بها الملك على فسادها، ترغيبا لهم في الإسلام عند المالكية. قالوا إنما أقروا على أنكحتهم الفاسدة ترغيبا لهم في الإسلام، واستدلوا على ذلك بأن المرأة لو أسلمت قبل زوجها فرق الإسلام بينهما، فإذا انتهت عدتها ولم يسلم زوجها فلا يمكن أن ترجع إليه لو أسلم إلا بنكاح جديد، وإذا أسلم وهي في عدتها فإنها ترد إليه بالنكاح الأول ترغيبا له في الإسلام. ومما يستدل به في المسألة قضية إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لزينب ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بن حبيب بن عبد شمس، فقد اختلف الصحابة هل كان بالعقد الأول أو بعقد جديد، وابن عباس أثبت أنه بالعقد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بالعقد الأول. إذن الصنف الأول ممن يرثون الثلثين البنات بنات الصل، ويرثنه بشرطين. الشرط الأول التعدد، والتعدد مختلف فيه، فلا خلاف أن البنات إذا كن فوق اثنتين يرثن الثلثين، لأن هذا نص كتاب الله: يوصيكم الله يا أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن هذا نص كتاب الله لا يختلف فيه إذا كانتا فوق اثنتين، لكن اختلف في الاثنتين من البنات، هل ترثان النصف أو ترثان الثلثين. فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن البنتين كالبنات فترثان الثلثين، وذهب ابن عباس إلى أن البنتين لا ترثان إلا النصف، وخالف ابن عباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فابن عباس استدل بظاهر الآية، لأن الله قال: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فسكت عن الاثنتين. فعلى هذا يكون حكمهما حكم الواحدة، إن كانت واحدة فلها النصف. وجمهور الصحابة والتابعين وأتباعهم استدلوا بالقياس، فإن الله جعل للعدد للبنتين للأختين الثلثين، فما الفرق بين الأختين والبنتين؟ فقد قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قالوا: لا فرق بين الأختين والبنتين. وأيضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أي الخمسة إلا النسائي، من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع جاءت بابنتيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد شهيدا، فجاء أخوه فأخذ مالهما كله ولم يترك لهما شيئا ولا ينكحان إلا بماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك ما يشاء، أو يقضي الله في ذلك. فأنزل الله آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد أن يعطي ابنتيه الثلثين، وأن يعطي زوجه الثمن، وأن يأخذ ما بقي. فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وهو نص في محل الخلاف، فهو حاسم للنزاع، وقد حسنه الترمذي وغيره. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، فإذا كانت البنت فكانت البنات معهن أخ لهن ابن للميت، فهذا الابن يعصب البنات لذكر مثل حظ الأنثيين. الصنف الثاني ممن يرث الثلثين بنات الابن، ويرثنه بثلاث شروط: الشرط الأول عدم وجود البنات، عدم وجود بنت أو بنات، فإذا كان للميت بنت أو بنات فإن بنت الابن أو بنات الابن لا يرثن الثلثين، بل إذا كان له بنت واحدة فبنات الابن يرثن السدس المكملة للثلثين، وإذا كان له بنات لا يرث بنات الابن شيئا، عدم وجود بنت أو بنات. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، فإن كان لبنات الابن أخ أو ابن عم في درجتهن فإنه يعصبهن فيرثون على قاعدة الميراث اللي ذكر ابن حضين وغيره. الشرط الثالث التعدد، فإذا كان للميت بنت ابن منفردة فإنها ترث النصف ولا ترث الثلثين. الصنف الثالث الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، فإذا كان الميت ابن أو بنت فالأخوات لا يرثن الثلثين، إذا كان له ابن فهو حاجب لأخواته، وإذا كان له بنت أو بنات فالأخوات معصبات مع الغير، والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات. نعم، سيأتينا هذا في العاصب مع الغير. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث، والأصل الوارث إذا كان أبا فإجماعا، وإذا كان جدا ففيه خلاف. نعم، عدم وجود الأصل الوارث إذا كان أبا فإجماعا، وإذا كان جدا فعلى الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله. الشرط الثالث التعدد، فإذا كان للميت أخت واحدة شقيقة فإنها ترث النصف ولا ترث الثلثين. الشرط الرابع عدم وجود المعصب، والمعصب يشمل الأخ، فالأخ الشقيق معصب لأخته الشقيقة، والجد على القول بأنه على القول الثاني في المسألة أنه غير حاجب لها فيعصبها، والجد والأخريان الأوليين. إذن هذه شروط الميراث الأخوات الشقائق لثلثين. الأصل الوارث لا من الذكور، قد قيدناه بالذكور أنه إما أب وإما جد، فالأب إجماعا يحجب الأخوات، والجد قيل هو حاجب للأخوات ولا يفرض لهن معه إلا في المسألة الأكدرية، وقيل معصب لهن وسيأتي ذلك. الأخوات لأب هذا الصنف الخامس ويرثن الثلثين بخمسة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، أيضا وجود الأصل الوارث من الذكور، الأب إجماعا والجد على الخلاف، عدم وجود الفرع الأصل الوارث من الذكور. الشرط الثالث التعدد، الشرط الرابع عدم وجود المعصب، تعددا أن يكون عددا فإن كنا واحدة فلها النصف. عدم وجود المعصب. الخامس عدم وجود الأخت الشقيقة، عدم وجود الشقيقة أو الشقائق، الشقيقة أو الشقائق، لأن الأخوات يعصبن إذا كان الميت بنت أو بنات، فإذا كان عدم وجود الشقيقة أو الشقائق فالشقائق تحجب اللواتي لأبن، إذا كان الميت أخت شقيقة فإنها تحجب أخواته لأبن، وكذلك إذا كنا عددا. نعم. لهذا قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، معناه إذا كنا فوق اثنتين إذا كنا فوق اثنتين فسمعا، معناه بنص كتاب الله، وإذا كنا اثنتين فقط بالقياس وبحديث جابر الذي ذكرنا، فسمعا معناه فاسمع سمعا، هذا مصدر نائب عن فعله، معناه فاسمع ذلك سمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فبنات لابنك البنات عند عدمهن بالشروط التي ذكرنا. ففهم مقالي فهم صافي الذهني. ففهم مقالي فهم هذا المقال فهم صافي الذهني أي الذي لا يكثر ذهنه زيغ ولا لوثة في عقله. وهو للأختين فما يزيد. وهو هذا الفرض وهو الثلثان للأختين أي للعدد من الشقائق سواء كن اثنتين أو أكثر فما يزيد. هذا البيت شطر واحد، الشطر الثاني لا معنى له. وهو للأختين فما يزيد. قضى بذا المهيمن الرشيد والمهيمن المجيد. قضى به المهيمن المجيد. قضى به المهيمن المجيد فهذا من حكم الله جل جلاله. هذا إذا كنا لأم وأبي معناه كنا شقائق، أو لأب معناه كنا أخوات لأب. فاعمل بهذا تصبي. وفي الطبعة التي لديكم إسكان الباء هو خطأ. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي، معناه أن الأخوات لأم لا يرثن الثلثين لأنهن إذا تعددن في ميراثهن الثلث، وإذا انفردن لكل واحدة السدس. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.